السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر يرحمه الله تعالى، وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مالك رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. جاء النهي رافع للإباحة الأصلية، ثم رفع هذا الرافع: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالنهي عن زيارة القبور منسوخ، والدليل على النسخ يؤخذ من لفظ الحديث: كنت في الماضي نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا أمر وحكمه عند عامة أهل العلم الاستحباب لوجود العلة والأثر المترتب على الزيارة، فإن تذكر الآخرة باللفظ الآخر تزهد في الدنيا. العلة تدل على الاستحباب، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب. قد يقول قائل: إن هذا أمر بعد حظر، أمر بعد حظر بعد منع. وبعضهم يطلق في الأمر بعد الحظر الإباحة: إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، الإباحة. لكن المحقق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهنا الأمر لا شك أنه للاستحباب، والعلة تدل على هذا، فإنها تذكر الآخرة. في قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فشغلكم التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا حتى حصلت لكم هذه الزيارة إن كنتم أحياء، وإن كنتم أموات يعني بالموت. فالميت إذا دفن في قبره فهو زائر. ولذا لما سمع الأعرابي له جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعث القوم ربك. أخذ من هذه الآية دليل على البحث. لماذا؟ لأن الزائر لا بد أن يعود، لا بد أن يعود، لا يمكث في مكان الزائر. فاستدل بالآية على البحث. ولا شك أن زيارة القبور فيه الأثر النافع، سواء كان للسائل نفسه أو للمزور، للاعتبار القبر أول منازل الآخرة. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يبكي عند القبر أكثر مما يتأثر بغيره، لأنه مرحلة حاسمة. يعني إذا كان القبر مريح فما بعده أريح، وإذا كان غير ذلك فما بعده أشد. تذكر الآخرة. بعض الناس يزور القبور لكن قد لا يحصل له الأثر. لما غشى القلوب من الرهن وغطى عليها من الشبهات والشهوات، هذا كل إنسان يجده في نفسه. ما كانت أحوال مثل أبدا. كان الناس إذا مر بالمقبرة بالجنازة مر بالجنازة مع الشارع الناس أسبوع مثلا يتصورون هذه الجنازة. وليس المراد السبب الخوف من الموت، إنما السبب الخوف مما بعد الموت. ولا بعض الناس جبلي يخشى الموت، عنده خوف وهلع وجزع، هذا مو مطلوب. لكن الإشكال فيما بعد الموت، والخوف النافع هو الذي يبعث على العمل، هو الذي يبعث على العمل. ولا ما فائدة الخوف؟ الخوف لا يفيد، بل هو صفة نقص إذا لم يبعث على العمل. تذكر الآخرة، الران غطى على القلوب على شكل القبر، تجد الناس يضربون في كل باب، تجد التاجر احيانا يعرض المساهمات، وتجد صاحب المهنه يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسل فيه انه يشارك فيه، وتجد يعني تجد جميع المساهمات. شخص رأى شخصا من مدة ما رأى تجد تحدث معه في أمور ليس بحاجة إليها، وقد يعرض عليه الاستجابة لدعوته. المقصود أن هذه أمور ولدت بين المسلمين، تجد الكلام في وادي والوضع الراهن في وادي، بل ولد من يزاول المعصية على شفير القبر، ورجل خمسيني نصف لحيته أبيض يدخل على شفير القبر ومن أهل البلد. وصدق أن لا نفرق بين أهل البلد وغيرهم، لكن أدب القائل أن مثلا جاهل من بلد بعيد ولا يفرق ولا كذا، كما يعلل بذلك في كثير من القضايا. لأن إذا قلنا أن مات الموسيقية حرام، قال هذا العمال بشرهم أنه حرام. نعم، قيلت يعني تجد العامل من يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي وجواز شخص على الموسيقى، وإذا تكلم عليه ووجه بدل من هذا العامل المسكين ما يدري عشان يجي مسلم مكلف، إذا كان لا يفهم بالعربية وفهم باللغتي. فالمقصود أنه وجد مثل هذه التصرفات، ولا شك أن هذا من موت القلوب. القلب لا بد لها من حياة، والقلب الذي ليس بسليم لا ينفع، ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ تفسير القرطبي في سورة الهاكم. يقول كثير من الناس يزور المقابر لكن مدة ثم يجد الأمر عادي، هذا عليه بمشاهدة المحتضرين. مشاهدة المحتضر حتى مع طول المدة تبقى لها أثر، لأنها ليست على لون واحد بل على ألوان، كل إنسان من المحتضرين له ما يخص من هذه الألوان، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه. فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت والإكثار من ذكره أمر مطلوب، لأنه لولا ذلك لاسترسل الناس في دنياهم ونسوا العمل للآخرة. وزاد بما جاء من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، يعني ذكر الموت ورؤية الأموات ورؤية مساكن الأموات لا شك أنه يقطع اللذة على صاحبه، يقرأ اللذة على صاحبها. فمثل ما تقدم أكثر من الجهاد من اللذات الموت، لا يكون ذكره فضلا عن رؤيته في قليل إلا كثر، ولا في كثير إلا قلل. فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم، وقال بعضهم بوجوب اتباع الأمر، لكن العلة تدل على السنية. فزوروا هذا الأمر خطاب للرجال، خطاب للرجال، والنساء يدخلن في عموم خطاب الرجال. وجاء في مريم عليه السلام أنها كانت من القانتين، فالمرأة تدخل في عموم خطاب الرجال، لكن جاء ما يقص المرأة من حديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة لعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وصححه الشواهدي، يدل على منع النساء من زيارة القبور وإخراجهن من المصلحة. جعل النص الأول خاص بالرجال، وذلك لما جبل عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر، فلا يجوز للمرأة تزور القبور. بلفظ اللعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات بصيغة المبالغة، وهذا اللفظ جعل بعض العلماء يحمله على المكثرات من الزيارة، المكثرات من الزيارة، لكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره؟ فكيف يلعن من كرره؟ وهنا زائرات ولو مرة واحدة يصدق عليها أنها زائرة، فمن تزور مرة واحدة يشملها، ومن تكرر الزيارة يشملها، والمبالغة في الزيارات يشملها. و على كل حال اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله هو دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب. اللعن يدل على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرة. منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة رضي الله عنها، أنها زارت أخا عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين، وإن شاء الله بكم لاحقون. فهي تسألت: ماذا تقول إذا زرت؟ فأخبرها ما تقول، ولم يقل لها أن الزيارة يمكن هذا تخريجه على أنه قبل اللعن، قبل اللعن. وأما ما حصل منها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زيارة أخيه عبد الرحمن، اجتهاد منها لا يعارض به المرفوع، اجتهاد منها ولها اجتهادات لم توافق عليها، لا يعارض به حديث اللعن. أما إذا مرت بالمقبرة من غير زيارة، هذه مسألة التنبيه عليها مطلوب، يعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور فهل يسلم ولا يسلم؟ نعم يسلم بدليل يعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرور، وهي تقول إيه إيش كيف أقول إذا زرت القبور؟ بعضهم يمنع يقول أنت ما زرت، مار بمقبرة ولم تدخل، فكيف تسلم قبل الدخول؟ نعم السلام قبل الدخول بالنسبة للحي مشروع، ما المشكلة؟ السلام عليكم عائشة مثلا، السلام عليهم قبل أن تقول لا مانع من. الأمر الثاني أنه لو قلنا أنه لا يسلم إلا بعد الدخول المار لا يسلم قد انقطع التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن الدخول عليه، يمكن الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يمر بالقبور قبله عليه الصلاة والسلام قبل صاحبيه من وراء الحجر ويسلم. فإذا مر بجوار المقبرة قال السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين ونحن المسخرين منكم المسخرين إلى آخره. ثم يفعل إذا مر بقبره عليه الصلاة والسلام من وراء ثلاثة جدران أو جدار واحد، ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فيلزم من قولنا أنه لا يسلم من خارج المقبرة أن لا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن الحاصل ليس الزيارة القبر، إنما الزيارة للروضة، والقبر لا يمكن زيارته، القبر دونه ثلاثة جدران. فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة تحمل من الروضة، قيل لي أنهم يضعون أيضا رواج بين الروضة وبين المقبرة الجدار الصور. على كل حال هو لا يمكن زيارته، كما لو اخذ موقف سيارة او اخذ ابراء عند خارج السور لا ياخذ حكم الزيارة التي تباشر القبور. على كل حال الامر في ساعة ان شاء الله، مع انه لو اخذ من الاحتياط اكثر عليه الآن، لأن حتى شكل النساء حينما يفتح لهم يفتح لهم المجال مزري جلبة وأصوات وركض سعي شديد، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر ترتيب. وإلا بالنساء شقائق الرجال، لأن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي، بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، الخطاب يخاطب به بباب النساء. قد يقول قائل ما الذي يقص هذه الروضة من العبادات؟ منهم من يقول ان قوله روضة من رياض الجنة كما قال النيل والفرات من نهر الجنة، هل يستحب الناس ان الناس يسبحون بالنيل والفرات؟ لا ما يستحب. وعلى هذا لا يصلى بالروضة ولا يقرأ بالروضة اكثر من ذلك. يقول هذا المكان، هذه البقعة يشملها عموم الحديث، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. تفسير رياض الجنة في حلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد ولا يقتضي التخصيص، كتفسير الظلم والشرك وتفسير القوة بالرمي وما أشبه ذلك، لا يقتضي التخصيص.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه.
في حديث أبي سعيد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، أخرجه أبو داود، حديث ضعيف ويغني عنه حديث ابن عطية. لا شك أن اللعن أشد من مجرد أخذ البيعة على شيء، وإن كانت في مقابل رأس المال البيعة، هذه البيعة على الإسلام. نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع، استمع لأن شريكة لها، لكنه حديث ضعيف. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فدل على أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام. فجاءت البراءة من النائحة. وفي الحديث المتفق عليه ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. وفيه أنا بريء ممن حلق سلق وخرق من الحالقة والصالقة والشاقة تشق السلق. المقصود أن مثل هذا حرام بل من كبائر الذنوب. يحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع والهلع عليه والصبر عند صدمة الأولى. من يتصبر صبر الله، لكن لا مانع أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا يجوز الإنسان أن يقول شيئا لا يرضى الله جل وعلا. وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا رحمة كما سيأتينا.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.
المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع. هو الداخل في حديث عمر ولا ابن عمر؟ نعم ابن عمر. شارح ما شاء الله أنه ابن عمر. ما علق عليه ابن
عمر.
على كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث ابن عمر. وعائشة رضي الله عنها استدركت على على ابنه. يقول عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، أن يعذب البكاء عليه عليه. ولهما نحوه من ولد الشعب. مثل هذا الخبر يعذب البكاء عليه وبما نيح عليه، وفاته أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره بعمل غيره. فيكون معارضا بقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وزر من ناحية، وزر من بكر. فكيف يؤاخذ به الميت الذي لم ينح ولم يبكي؟ ولذا عائشة أنكرت هذا الحديث على عمر، وكذلك أنكره أبو هريرة. فأهل العلم لهم أجوبة عن هذا. منهم من يقول أن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادته البكاء والنياحة، إذا عرف الميت من عادة أهله أنهم يبكون وينوحون ولم ينهوا عنه، فيكون عذابه ضريبة سكوته على هذا المنكر، عذابه بما ووزره بما جنى نفسه. ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثم، حينما يجب الإنكار فيسكت الإنسان فلم يرتكب إثم. الأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب سكوت سنين متطاولة، ما وصلت إلى هذا الحد إلى أن تواطأ الناس على السكوت الكثير من المنكرات. على كل حال، الذي يرى المنكر ولا ينكره يأثم، وهذا الذي عرف من حال أهله أنهم ينحون ويبكون لم ينح على هذا أنه يأثم بهذا ويعذب ومنهم من قال أن الحديث في من أوصى بأن يبكى عليه من أحده، إذا مت أبكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة محمد، هذا معروف عند إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد أتبع حول كامل يكفي. نعم، فهم يوصون بها، فإذا وجد من يوصي لا شك أنه آثم بوصيته. منهم من حمل الحديث على الكفار، وأن المؤمن لا يعذب إلا بغيره بخلاف الكافر، ونقول أيضا من عدل الله جل وعلا أنه لا يعذب أحدا بذنب غيره لا مسلم ولا كافر. منهم من يقول ان معنى التعليق هنا توبيخ الملائكه، فاذا ذكر هذا الميت بحسنه من حسناته او فعل من افعاله غير الغلاء كذلك، ثم ذكر بحسنه اخرى غلاء كذلك يوبخ بهذا، لكن العذاب يدل على ان له اثر في المعذب، والجمهور حملوه على ما إذا أوصى فيكون اسمه وزره على فعله، وعلى هذا يتحد الحديث مع الآية فاسمه على وزره. منهم من قال أنه يتعلم، منهم من قال أن المراد به أنه يتألم في قبره من ما يسوءه، فبكاؤهم ونياحتهم لا شك أنها تؤثر فيهم، لها أثر فيهم، فهو يتألم من أجل هذا الأثر فيهم، فلقيه يتألم بها، والألم عذاب. يعني لو قدر الإنسان رأى ولده يبكي لأمر من الأمور، ألا يتأثر من بكاء ولده لا سيما إذا كان كبيرا؟ نعم، تألم من بكاء ولده وإن كان كبيرا، ويحز لنفسه أن يرى زوجته وأبناءه وبناته منكم، فهو يتألم من أجل هذا. على كل حال التأويلات كثيرة لهذا الحديث من قبل الشراح، لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة، وأن هذا من وزره هو لا من وزر غيره لسكوته عليهم وعدم إنكاره ما يحصل منهم أو لإيصائه بذلك.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن. جاء في بعض الروايات أن البنت هي أم كلثوم، قال بعضهم أنها رقية، لكن رده البخاري بأن رقية ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، لم يشهد دفنها عليه الصلاة والسلام، فالمتجه أنها أم كلثوم، وتسميتها لا يتعلق به حكم، إنما الحكم متعلق ببكائه عليه الصلاة والسلام بمجرد دمع العين وحزن القلب، ولا يقال في مثل هذا الظرف إلا ما يرضي الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن القلب لا يحمل ولا يتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. لا شك أن الإحزان الإنسان يؤثر فيه موت قريب أو موت عزيز عليه، لكن لله ما أخذ وله ما أعطى، لله ما أخذ وله ما أعطى. ومثل هذا الموقف من مضايق الأنظار، من مضايق، يعني الإنسان يصعب أن يتصرف التصرف الشرعي مثل تصرفه عليه الصلاة والسلام، لأن يحزن القلب وتدمع العين، ولا يكون في القلب أدنى اعتراف على قدر الله جل وعلا. يعني كثير من الناس لا يتسلى، لأن حزن القلب ينشأ عنه الاعتراف، سواء كان الملفوظ به أو غير الملفوظ به. نعم، يعني هذه من المضايق، يعني نظير ما يباشر الإنسان السبب ولا يلتفت إلى السبب البتة، يعني يمرض يذهب إلى الطبيب يأخذ العلاج، ومع أن نظره أولا وآخرا إلى الله جل وعلا، ولا يلتفت إلى الطبيب أو إلى مهارة الطبيب أو إلى قوة العلاج وضعف العلاج، هل يدخل من المضايق؟ نعم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث 70,000 لا يكفر ولا يستيقون، أن هذه أسباب والمسبب هو الله جل وعلا، لكن لا يمكن أن تباشر هذه الأسباب ولا يخدش هذه المباشرة في توقفك. بعض الناس يقرب ويبعد، يعني بعض الناس اعتماده الكلي على الطبيب وعلى العلاج، ليس الكلام مع هذا، كلام مع شخص يرى أن المسبب هو الله والشافي هو الله، لكن ألا يقر في قلبه، لا سيما إذا وجد النفع المباشر من العلاج. يعني جئت إلى طبيب وأنت في غاية من القلق وشدة الألم، أعطاك علاجك تحبه، خمد العلاج، أن تجد في نفسك شيء. نعم، في خضم هذا الظرف الذي تعيشه لا بد أن تجد هذا من المضايق. النبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب، لكن لا يتصور بحال أنه التفت إلى شيء من هذه الأسباب، علاقته بالمسبب. وهنا قلب يحزن وعين تدمع، وإن على فراقك لمحزونون، ولا يتصور أنه عليه الصلاة والسلام اعترف القدر بحال، هل تصور هذا من أحد الناس؟ هل تصور بعض الناس يقول أن الرضا بالقدر أن يكون رضاك بما قدر الله جل وعلا أفضل من رضاك بعدمه؟ يعني إذا مات لك ولد يكون في قلبك ارتياح لموت هذا الولد أكثر من بقائه. نعم، صعب في حال كثير من الناس. ولذا الحريص على الرضا بالقدر لما صعب عليه الأمر وضاق في نظره التوفيق، لما مات ولده ضحك، ضحك، لا يمكن تدمع العين ولا أحزن ولا أعترف على القدر. ضحك ليحقق تمام الرضا بالقدر، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فرأيت عينيه تدمعان، فالبكاء غير صوت فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والإشكال هنا عند كثير من الناس أنه يستحضر الأمور النظرية، لكن إذا جاء التطبيق العملي تجد صفر. يعني كثير من الناس يحث الناس على الصبر ويورد النصوص، وإذا حضر عزاء ولا موت ولا مصيبة صبر الناس، ومن أبرع الناس في سياق الألفاظ والجمل والأحاديث التي تعرف على الصبر، لكن لما تكون فصيلة عنده في بيته صفر. هذا موجود في كلام النظري سهل، لكن العبرة في إيش؟ إن الصبر أن تصبر في الأولى دام يصبر، والمصائب مكفرات للذنوب، يشترط جل أهل العلم تكفيرها الصبر والاحتساب. ومنهم من يقول الأجر المرتب على المصيبة على المصيبة ولو لم يصبر، وأجر الصبر قدر زائد على أجر المصيبة، وفضل الله واسع.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. ضبطها يصلي عليه.
لكن انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع الأمر الشرعي. هناك أمور فطرية إذا قرنت مع الشرع مسألة فيها ساعة يغلب الشرع عليها، لكن هناك أمور فطرية مثل الجبلية من المضايق، يعني أنت أن توفق بينها وبين الشرع، إلا إذا إنسان موفق. النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه أكمل حال، أحد يقول لا تبكي على ولدك ولا تحلم عليه، لكن ترضى بالقدر. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، النهي فعده كما دل على ذلك النصوص الأخرى أنه أن الليل في الغالب سبب للتقصير في حق الميت. الدفن بالليل سبب للتقصير في حق الميت، لأن الصلاة عليه في الليل تحول دون كثير من الناس من الصلاة عليه. كثير من الناس يأتي متعب، فإذا كانت الصلاة عليه بالليل والدفن بالليل يقل من يصلي عليه ويقل من يشيعه، وقد لا يدفن فيه وقد لا يكفن في كفن مناسب. المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميت فلا يدفن بالليل. ولذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصلاة عليه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم، وزجر النهي بشدة، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، لأنه قد يذكر النهي عن الشيء في حال معين، أو يطلب الشيء في حال معين فلا يسري على بقية الأحوال. يعني هل قول عليه يوسف توفني مسلما هل مراده طلب الوفاة أو الوفاة حال الإسلام؟ الوفاة حال الإسلام. وهنا زجر أن يقبر الرجل بالليل فقط أو حتى يصلى عليه إلى هذه الغاية، فإذا صلي عليه جاز الدفن بالليل. وجوازه يدل عليه أدلة كثيرة. فأبو بكر دفن ليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي رضي الله تعالى عنه دفن فاطمة ليلا، وفعل الصحابة يدل على هذا. وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل كل أخرى إلى آخره. ثم الدفن بالليل لا بأس به، وإن كان الدفن بالنهار أكمل وأفضل، لكن الدفن بالليل لا بأس به. والزجر إنما هو في حق من دفن بالليل مع التقصير في حقه، إما في كفنه أو في كثرة المصلين عليه أو في كثرة المشيعين وتابعيه وكثرة من يحضر دفنه. المقصود أن الليل كان إلى وقت قريب عائق كبير عن تحصيل كثير من الأمور، يعني كل إلى أن وجد الإمارات والكهرباء. الليل يعوق دون تحصيل كثير من الأمور، لكن بعد وجود الكهرباء واستواء الليل والنهار في كثير من كثير من الناس يفضل الليل على النهار، يعني يفضل الليل على النهار. ولذلك كثير من الناس إذا دعي إلى طعام الغداء بالنهار شق عليه جدا، بخلاف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل سار عليها. فالأمور اختلفت بعد وجود الكهرباء وتيسر الأمور والله الحمد، لكن ينبغي أن السنة الجاهلية أن الليل سكن. ليس تقدم في حديث النهي عن الصلاة في الأوقات، أوقات النهي حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم وأن نقبر فيهم موتانا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم القارن الظهيرة حتى تزول، وحين تضيق الشمس الغروب حتى تغرب. هذه الأوقات المضيقة لا يصلى فيها لا على جنازة ولا على غيرها، ولا يدفن فيها الميت، بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي. فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان أولى ليذكر به. نعم.
السلام عليكم الشيخ. أنا نقل على صلاح الشيخ أنه رجح ضبط حتى يصلي بكسر الله عليه.
زجر أهل المسلم.
نعم الشيخ.
زجر أن يقر الرجل بالميت حتى يصلي عليه. كيف يصلي؟ مخاطب واحد منه يصلي عليه جميعا.
ذكر الشيخ أنها هذا ضبط من حجر. واستدل بحديث عند النسائي: لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين ظهوركم الا اذنتموني به فان الصلاه عليه له رحمه.
يعني يصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام حتى يصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعيم جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار حينما قتل بمؤتة مع صاحبيه، حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. أهل الميت شغلوا بميته وبخبر وفاته وذهلوا بهذا، فلم يكن عندهم من الفراغ ما يمكنهم من صنع الطعام، ف فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يصنع الطعام له، يصنع لآل فرعون طعاما، فقد أتاهم ما يشبه ما يشبه ويلهيه ما صنع الطعام فيعانون بهذا. وهذا حديث حديث حسن، فقال الترمذي حسن صحيح. فصنع الطعام لأهل الميت سنة، يصنعه لآل فرعون طعاما أقل أحواله السنة، لأنه جاءهم ما يشرب لكن يصنع لهم بقدر الحاجة. أما المباحات صنع الطعام لأنه جاءهم ما يشرب فمثل هذا كان الاجتماع وصنع الطعام يعد من النياحة. هذا إذا كان أكثر من قدر الحاجة، أكثر من قدر الحاجة. ومعلوم أن الناس تعارفوا فيما بينهم سواء كان في الضيافات أو في غيرها، أن الطعام لا بد أن يزاد فيه ويحسب للنوائب حساب، فلا يحسن أن يجمل لمن أراد أن يصنع لهم طعاما فيقول كما أنتم فيأتي بعددهم، يقدر ما يكفيهم ويأتي ويكفي أقاربهم الذين جاءوا لهم ويوفوا لا بأس. وهذا أصل في الباب، فصنع الطعام لأهل الميت سنة، هذا أقل أحواله. أما المباحات والمبالغة تكون هذه الظروف مكان المباحات ودعوة الناس واجتماعهم عليها بقصد، وجد في بعض مثل هذه المناسبات شيء ما يخطر على البال. يعني إذا كنتم سمعتم بولائم الأعراس التي هي في غاية السعر التي ينفق فيها عشرات والمئات الألوف، وجد في مثل هذا وجد هذا شك أنه لا يجوز بحال، يعني لا يجوز بحال السعر فضلا عن حال الضيق فيها. ولذا الشرع لا يأتي بما يخالف الفطر، يعني عزاء لكن بالحد الشرعي. ولذا يكره أهل العلم كثرة الكلام في أمور الدنيا والضحك وتبادل النكت والطرائف أثناء حزن بعض الناس، كما أنه يستحب أن يرى أن في الدين فسحة في أيام الأعياد والأعراس والأشباه، لكن بالتوسط في هذا وفي هذا لا بد من التوسط ولا بد من مراعاة الآداب الشرعية في البابين. فالمنع بالكلية من صنع الطعام مخالف لهذا الحديث، والتوسع فيه توسع غير مرضي وغير مقبول في الظروف العادية، هو في هذا لا شك أنه في مثل هذا الظرف أولى بمن.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
هذا حديث سليمان بن بريدة رحمه الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر صيغة السلام، يعلمهم صيغة السلام على أهل القبور، السلام عليكم، السلام على أهل الديار. والسلام جاء بالتعريف، هذا بالنسبة للسلام على الميت السلام، وأما بالنسبة للسلام على الحي فأنت مخير، إن شئت فعرف وإن شئت فنكر. ولذا يقول أهل العلم: ويخير في تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، مفاته أن الميت يعرف ولا ذلك، لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف. أما بالنسبة على السلام على الحي فجاءت بهذا وهذا. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لا شك أن المطر يقال دار قوم المؤمنين، فهي دار وهي مسكونة ومعمورة بأهلها. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إن شاء الله. وهذه المشيئة هي فيها شك، تفيد شكا في اللحاق بهم، يعني هل يشك أحد في الموت؟ يعني إذا شك الطوائف في البعث فإن الموت لا يشك فيه أحد، وإنما هذه المشيئة إنما هي للتبرك. وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء ينفع بها الموتى، ينفع به له الموتى، وهكذا ينبغي أن يقال. أسأل الله لنا ولكم العافية. العافية يطلب وقد أمر بطلبها في حال الحياة، في عفو العافية في الدنيا والآخرة أمر مطلوب وجاء الأمر به. فزيارة القبور جاء الحث عليها كما تقدم، ومن فوائدها أن ينتفع الميت بالسلام والدعاء له.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
هذا الحديث حسنه الترمذي فيه ضعف، لكن لعله حسنه بشواهده أو شواهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثار. معناه معنى ما تقدم، السلام عليكم على الديار هم أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. وهنا قال: أسأل الله أن يعطيكم العافية، وهنا قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهنا قال: أنتم سلفنا ونحن بالأثار، فالمعنى واحد. والميت ينتفع بالدعاء إجماعا، الميت ينتفع بالدعاء اتفاقا، وينتفع بالصدق بلا خلاف، وينتفع بالحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر. هذه أمور تقبل النيابة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة. والخلاف في وصول الثواب وأداء الثواب للأموات أو للأحياء مسألة معروفة عند العلماء، فمنهم من يقصر الوصول على هذه الأمور المذكورة ويجعل ما عداها على خلاف الأصل، لتبقى هذه مستثنات. ومنهم من يقول: أي قربة فعلها المسلم، أي قربة فعلها، يدخل في ذلك الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير أنواع القرب، أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي وميت وصلت. كثير من الناس يقرأ القرآن ويقول: اللهم اجعل ثواب القراءة لفلان. من الطرائف شخص من عوام المسلمين مكثر لقراءة القرآن، إذا ختم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي، إذا ختم ثانية لوالدتي، إذا ختم ثالثة لجدي لجدتي لعمي لعمتي. هذا ديدن وماشي يعني على قاعدة على المذهب. إمام المسجد ومن الشيوخ الكبار ما يرى هذا، الثواب ما يصل إلا فيما ورد في النص. يقول له: يا فلان، أنت تفعل شيء ما له أصل. وكان رد هذا العام من عوام المسلمين أصحاب العبادة المعروفين، قال: يا أخي شوف، هذا الكلام يصل إلى إلى الله جل وعلا، فإن وصل إلى أمي أو إلى أبي وإلا رجع إليه لن يذهب سدى إن شاء الله تعالى. يقول لن يذهب سدى إن وصل ولا رجع أو رايح. لكن المسألة مسألة إيش؟ الإنسان يتعبد بشيء غير مشروع، فهو من هذه الحيثية من يرى أنه لا يصل إلا ما ذكر يمنعه من هذه الحيثية، وإلا فالله جل وعلا لم يضيع أجر من أحسن عمل، العمل لا يضيع، وعلى الإنسان أن يعمل وأما النتائج بيد الله جل وعلا. المقصود أن هذه مسألة خلافية، منهم من يرى أن الكل يصل، أي قربة يفعلها الإنسان تصل إلى من أهدى ثوابها إليه، ومنهم من يرى الاقتصار على ما ورد، الاقتصار على ما ورد. فيحرص الإنسان أن يفعل لميته لا سيما من له حق عليه ما ذكر. جاء من الأسئلة من يريد أن يضحي أو يفعل قربة ويهدي ثوابها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والقيم والإمام أحمد وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا لا شك أنه يؤجر على هذه النية بلا شك إن شاء الله تعالى، لأنه ما الذي يربطه بها؟ ما العلاقة التي يربطه بها؟ نعم، إلا الدين ونصر الدين، فهو من هذه الحيثية لا نشك في أنه مأجور إن شاء الله. أما الثواب المخصص لهذه العبادة فعلى الخلاف، نعم فعلى الخلاف. بعضهم يقول وقد سئلت عن هذا في مناسبات، يريد أن يحج ويهدي ثواب الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له مثل أجر في الذي دلك على هذا الفعل، فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، له مثل أجر الأمة كلها، فليس بحاجة إليه. قال ومع ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خيار الأمة. هذا كان ما قلت في الإذاعة، سويت أنا قلت ما فعله خيار الأمة، قال يمكن ما خطر ببالي، قلت هذا أنت لا يخطر ببالك. النبي عليه الصلاة والسلام شخص من الأثرياء يوصي في وصيته 1000 حجة لآدم و1000 ضحية لحواء و1000 ما أدري إيش، فهذه لم يرد بها شرع، لم يرد بها شرع. فعلى الإنسان أن يكتفي بالأثر ولا يبتدئ، هذه بدعة بلا شك. الاقتصار على الوالد والأصل، الاقتصار على الوالد والأصل. هم على خير إن شاء الله، على نقول إنهم على خير إن شاء الله، والله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن. رأينا الاقتصار على الوالد وما في معناه، يعني أبواب الصدقات كلها، أبواب كل ما يتعلق بأمور الحج والعمرة، كل ما يتعلق به. على كل حال رضى الله واسع والخلاف موجود بين أهل العلم. على كل حال هذا قصص معروف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات. السب يكون بالشتم وإظهار المساوئ، وك كشف الأسرار الأموات، والأموات جنس عند بعض أهل العلم يشمل المسلمين والكفار، فلا يسب الميت لأنه قد أفضى إلى ما قدم، سوف يواجه حكما عدلا لا يظلمه فيجازيه على حسناته ويعاقبه على سيئاته، فالسب لا نتيجة له ولا فائدة منه، لكن إذا ترتب عليه مصلحة ولم يقصد السب وإنما قصد النصيحة، قصد النصيحة، وهذا يظهر جليا في جرح الرواة، جرح الرواة حينما قال فلان كذب، سبيناه ولا ما سبيناه؟ سبيناه، لكن ايش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا التصحيح والتضعيف. صيانة الدين مقدمة على حرمات الأشخاص، فكوننا ننهى عن سب الأموات لا يعني أننا نحذر من هذا الكذاب أو الضعيف أو هذا المبتدع الذي يخشى من بدعته. مش المانع أن يقال فلان معتزل، كون يتصفه بالاعتزال أو جهمي أو رافضي أتسبب، لكن لا يمنع تحذيرا من بدعته التي يخشى ضررها. فالنهي عن السب كسب الأحياء، لا يجوز غيبة الأحياء بحال إلا إذا ترتب عليها مصلحة أعظم منها. والله جل وعلا حكى ما حكى عن الأمم السابقة، ذكر كفرهم وجرائمهم، تكذيبهم للأنبياء وقتلهم لهم، هم قد أفضوا إلى ما قدم، لكن لما يترتب على ذلك من المصلحة الراجحة، لأنه كما يقول عمر وغيره مضى القول ولم يرد به سواه، لقد كان في قصصهم عبرة. ستم ترى التفكر بأعراضهم وأفعالهم، إنما لنعتبر ونتعظ ونزدجر إلا تكون العاقبة واحدة. جاء لما في الجنازة التي مر بها على النبي عليه الصلاة والسلام فأثر عليها شرا، فلم ينكر عليهم بل أقرهم على ذلك وقال وجبت، يعني النار، وجاء في ذنبه أنه كان فضلا غليظا. جاء في ذكره أنه كان فضلا غليظا ولم ينكر عليهم ذنبه ولم ينكر عليهم. فإما أن يقال أن هذا كان قبل النهي، أو يقال أن مثل هذا شر ظاهر ولا يستتر به ولا يخفيه، وما كان من مما يظهره الإنسان ويخشى من تعديه إلى غيره ويقتدى به فيه يحذر منه. يقول وروى الترمذي عن مغيرة نحوه ولكن قال فتبذل الأحياء، إذا كان لهذا الميت الذي ارتكب ما ارتكب مما يبرر سبه، هو يتأذى به ويتأذى به قريبه الحي، لا شك أن الإنسان لا يرضى أن يذكر قريبه مما يسوء فيتأذى بذلك، وأذية المؤمنين سواء كانوا أحياء أو أموات محرم، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا واثما، نعم واثما مبينا. المقصود ان مثل هذا المؤذي يمنع في حق الحي والميت لا سيما المسلم، واما الكافر فمحل خلاف ولا اعظم من وصفه بالكفر صلى الله عليه وسلم والعافيه، لا سيما اذا كان مما يستريح منه المسلمون. يقول من الأذية للميت القعود على قبره والمشي عليه، القعود على القبر والمشي عليه، وجاء في الحديث الصحيح أن يقعد أحدكم على القبر على جمرة، لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وجاء في حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالجلوس على القبور محرم. وجاء عن ابن عمر أنه وعن علي رضي الله عنه أنه كان يضطجع على القبر ويجلس عليه، ولعل النهي لم يبلغهما ولذا قال مالك أن الجلوس على القبر بالنسبة للجلوس العادي لا شيء به، وحمل ما جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة، القعود لقضاء الحاجة، لكنه تأويل مستكره بعيد بعيد جدا. الإنسان أليس من الامتهان أن يوطأ القبر وقد نهي عن المشي في النعال بين القبور لا على القبور، فكيف بالقعود؟ هذا لا شك أن هذا تأويل بعيد جدا من الإمام، والإمام معروف هذا بيقدح في ذاته، إمام دار الهجرة ونجم السنن ولا أحد يتطاول عليه، لكن تأويله هذا ضعيف. ولكم بهذا علينا كتاب الجنائز، وفي درس العشاء إن شاء الله تعالى ننهي كتاب الزكاة، وأما كتاب الصيام فسوف يعلن عنه لاحقا في دورة مدتها 3 أيام إن شاء الله، الخميس والجمعة وبين رمضان للمناسبة إن شاء الله تعالى ولي إن شاء الله. منهم من يقول الأموات هذه جنسية فتشمل المسلم والكافر، والكافر أفضل إلى ما قدم، لكن عامة أهل العلم على أن الكافر يذكر بكفره ويذكر بظلمه، ولا سيما إذا كان له أثر على المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاتل الله اليهود والنصارى، عليه بي جملة كله قاتل الله اليهود والنصارى، تعالى العام ما في شيء فضل على الخاص إذا عرف بظلمه. من أهل العلم أن يرى أن النص شامل للمسلم والكافر، لكن في الكافر لا أعظم.
في تنبيه المنبه الأخوة، الاختبار سيكون الآن إن شاء الله.
الشرح الذي أصل سبل السلام، سبل السلام مختصر من الشرح، والشرح اسمه البدر التمام، شرح بلوغ المرام قاضي الحسين بن محمد المغربي، هذا أصل سبل السلام، طبع أخيرا.
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.